كان الكلام في توحيد الواجب، وقد أقام المصنف رحمة الله تعالى عليه دليلا على توحيده الذاتي، وقد تقدم في المباحثة السابقة عليكم السلام ورحمة الله عرض الدليل الذي أقامه المصنف. من منكم يتفضل به بيان هذا الدليل؟ قلنا استعرضنا بالأمس دليل المصنف على توحيد الله تبارك وتعالى الذاتي، فمن يتفضل بتبيين وتوضيح هذا الدليل؟ تحفظ شيخ صلاح الدليل؟ يا تفضل.
هذا يقول أنه من خلال النفس اتصاله مثل سبحانه وتعالى بوجوب الوجود يستفاد عدم وجود الشركة في شنو مثلا توجد شريك آخر لله سبحانه وتعالى. ليش؟ لأن مقتضى وجوب الوجود الناس مثلا يقول مقتضى أنه لا أنه موجود أو في عبارة أخرى يكون موجود من غير موجود آخر، وإلا لازم شنو هو إما الدور أو التسلسل حسب تعبيرنا. هذا اللي سريع ومختصر، يعني أن مقتضى نفسه وجوب وجوده يلزم عدم وقوع الشركة فيه، لأن مقتضى وجوب وجوده عدم تدخل جهة خارجة من ذاته أو جلد مثلا.
هذا هو الدليل، هذا ما ذكره المصنف
حسب القاعدة الأولية.
زين، خوف من يفصل أكثر؟
إذا
ما اشتبهت
إن شاء الله.
ها
شيخ
سمير، اليوم الصباح في درس الحلقة الثالثة كنا في بحث أدلة حجية الظهور. سيد الشهيد رحمه الله قال الدليل الأول السيرة المتشرعية، الدليل الثاني السيرة العقلائية. فسألت الطلاب لهم تنويع دليل السيرة العقلائية ودليل السيرة المتشرعية دليل على وجود فرق بين السيرتين، لو كان بمعنى واحد لما صح هذا التنويع وتكثير الأدلة. ما الفرق بين السيرة المتشرعية والسيرة العقلائية؟ ما عرفوا الجواب. قلت لهم تو درستوا حلقة ثانية ومر هذا البحث، درستوا الحلقة الثالثة ومر هذا البحث في بداية الكتاب. هناك تعرض المصنف للسيرتين وبين الفرق بينهم، درست فقه استدلالي ومر عليكم اصطلاح السيرة العقلائية والسيرة المتشرعية مرار وتكرار. فإذا كنت في هذا الأمر الواضح البين غير قادرين على التبيين، ففيما سواه أنتم غير قادرين من باب أولى. والسر في ذلك ليس نقص في الفهم ولا ضعف في القابلية، وإنما عدم الاهتمام بالمراجعة والمباحثة. العلم لا ولاء له لأي مكان، ليس له ولاء مع أي ذهن، إن لم يعمل الذهن على إبقائه ينتقل يرتاح. هذا هو العلم. هذا الدليل مر عليكم مرارا وتكرارا، أنا متأكد، وبالأمس الماضي شرح وبين. كان ينبغي في هذا اليوم أن نبدأ في رد الشبهة الواردة عليه، مو في، لكن فما قلته لطلاب الأصول أقوله لكم اليوم.
يعني في شيء كون مقتضى نفسه يجب وجوده، يعني ما يلزم نفي الشريك له.
قلنا هناك تقرير مختصر ذكره المصنف هنا، وهناك تقرير يستوفي جميع الفروض وبيناه بالأمس الماضي. قلنا لو وجد شريك ثاني لكان بينهما جهة اشتراك وهي وجوب الوجود، إذ لو كان الثاني غير واجب لما فرض شركة. فإذا وجدت جهة اشتراك وفرضنا التعدد لابد من وجود جهة امتياز. يا شيخ صلاح، جهة الامتياز هذه لا بد من وجودها، لأن الاثنينية المفروضة تتوقف عليها، إذ بدونها يلزم أن يكون ما فرض اثنين واحد. ثم جهة الامتياز إما ذاتية وإما عرضية. إن كانت ذاتية يلزم التركة، إن كانت عرضية زائدة نسأل عن علتها، لأنكم تقولون يوجد واجبان، العرض ليس بواجب، ما به الامتياز ليس بواجب، فما هي علته؟ إن قلت علته الواجبان يلزم أن يكون الشيء متقدما على نفسه، لأن الوجود فرع التميز، والمفروض أننا نسأل عن علة التميز، فكيف وجد الوجود قبل تميزه وصار علة لتميزه؟ إن قلت العلة غيرهما يلزم أن يكون محتاجين في تميزهما إلى غيرهما، والاحتياج إلى الغير يدل على الإمكان. هذا هو الدليل الذي أقامه المصنف. كلامك يا شيخ صلاح في بدايته شامل لهذا الدليل، وجوب الوجود يدل على نفي الشركة، صحيح، وهذا عبارة الماتن، لكن كيف يدل وجوب الوجود على نفي الشركة؟ نحن قلنا العلامة هو الذي تفضل رحمة الله تعالى عليه ببيان ذلك بهذا البرهان وبهذا الدليل، ثم أوردنا على هذا الدليل شبهة ابن كمون. بعض العلماء يقول اشتهرت عن ابن كمون، اشتهرت باسم ابن كمون، وإلا هي في الواقع لبهمنيار. بهمنيار هو أول من أشار إلى هذه الشبهة، ولكن ابن كمون التلميذ بهمنيار قرر كلامه بتقرير حسن جيد، فاشتهرت هذه الشبهة عنه. بكم السلام. تتذكرون الإشكال الذي أورده ابن كمون على هذا الدليل أو لا تتذكرون؟
حين الذكر
تفضل. بارك الله فيك.
الإشكال يقول أنه
تعبت لكلام شيخ يوسف، إذا كان مثلا في خلل حتى تصير مشاركة جماعية. يلا تفضل.
أنه لا مانع أن نفرض وجودان ذاتيان وتكون بينهما جهة اشتراك.
لا مانع أن نفرض
وجودان ذاتيان وبينهم
نفرض
اشتراك،
واجبين بالذات،
واجبين بالذات
ليس وجوبان ذاتيان. نفرض واجبين
بالذات.
خب،
ولا يوجد بينهما جهة وإن كان بينهما جهة اشتراك.
خب،
ومثل لذلك قال إحنا الآن العرب في الأجناس، ممكن العرب يأتي يعني قرب هذه الفرضية بالعرض، فممكن أن تجتمع عروض ولا يوجد بينهما يعني يشمل مثل
الكيف
الأعراب مثل الكيف والعين فتتعدد ولا معنى من
تتعدد في شنو؟
من جهة اشتراكها يعني فتشمل الأول والثاني والثالث
خاش الله يعني
تقريبا يعني أنا بالأصل اختصر
خاش
والدي واحد بعدي صحح
يعني حتى اللي مثلا كان ناسي أظن بيان الشيخ ذكره لأقلا
بملامح
الإشكال طب من يتفضل ويقرر إشكال
نضيف هذا بس نضيف نضيف إضافة واحدة بس عشان تكمل لأنه هو اللي جعل المائز معقول ثانوي مثلا بحيث أنه في حد ذاته يصحح اللي هو مثلا وجود ذاتين واجبتين مثلا للذات بشكل مستقل مع الاحتفاظ على المائز
شيخ
بس عن حل انتزاع مثل
الشيخ صلاح قال نجعل المائز مفهوم ثانوي منتزع صحيح الكلام سيدنا
بحيث ما يكون له وجود مستقل مثلا
نجعل
المائز
بينهما لا
جهة الاشتراك
بينها
جهة الاشتراك
المائز
لا جهة
الاختلاف
من المائز المائز وجهة الاختلاف هذا بن كمون أقدم ما نخلي أمر اعتباري انتزاعي هذا بقي ولكن نضع اليد على وجوب الوجود الذي هو جهة الاشتراك ولا جعله أمرا انتزاعي نجعله ثاني فلسفي ولا يكشف عن وجود جهة اشتراك في الخارج خب من يتفضل غير شيخ صلاح غير شيخ يوسف جزاهم الله خيرا ويقرر الآن الإشكال ببيان جامع يجمع فيه ما تفضل به الشيخين الشيخان تفضل
أن يكون بين الواجبين الذات يكون بينهما تمايز بتمام الذات هما متمايزين بتمام الذات ووجوب الوجود اللي هو جهة الاشتراك هو من قبيل العرب ثانوي منتزع مثل صدق العرب على المقولات التسعة
أحسنت
ونعم بالتالي يكون ما في جامع بينهما
وإذا انتفى الجامع
نعم
ماذا يترتب على انتفى الجامع
يترتب وجود واجبين
يترتب انتفاء التركب
نعم حسنا
وإذا انتفى التركب انتفى المحذور الذي ذكره العلامة في دليله لزوم تركب الواجبين الذي يلزم منهم فقر الواجبين قلنا فيما سبق أن ابن كمونة قال هذا الاستدلال يبتني على أن يكون مفهوم وجوب الوجود نظير مفهوم الجنس بالنسبة إلى البقر والفرس والإنسان جنس جامع لأنواع متعددة أو تكون نسبته نسبة الإنسان إلى أفراد الإنسانية نوع جامع لهذه الأفراد فيكون اشتراك الأفراد فيه كاشف عن وجود جهة اشتراك في الخارج فيتركب ما في الخارج من جهة اشتراك ومن جهة انتزاع مع أن مفهوم وجوب الوجود ليس من قبيل مفهوم الإنسان ولا من قبيل مفهوم الحيوان ليس من قبيل مفاهيم الماهوية وإنما هو مفهوم ثاني فلسفي والمفهوم الثاني الفلسفي ليس كالمفهوم الماهوي لا يحمل إلا على الأفراد المشتركة لا يحمل على الأفراد المتباينة بتمام الذات. والدليل على ذلك مفهوم الماهية، فإنه يعرض المقولات العالية من الجوهر إلى الإضافة. إذا اعتبرنا الإضافة هي آخر ماذا؟ آخر مفهوم عرض يذكر، أو الانفعال كما في الكتب الدرسية البداية والنهاية، مع أنها متباينة بتمام الذات. وكمفهوم العرض الذي يعرض المقولات العرضية التسع، مع أنها متباينة بتمام الذات. وبإمكانك أن تقول وكمفهوم الإمكان أيضا، أنه يعرض الكم ويعرض الكيف ويعرض الإنسان، مع أنها متباينة بتمام الذات. فهذا الاستدلال الذي استدل به على وجود على وحدانية الله تبارك وتعالى فيه خلط بين المفاهيم الماهوية والمفاهيم الثانية الفلسفية. وإذا فرقنا بين هذين القسمين من المفاهيم سوف يثبت فساد هذا الاستدلال، لأنه بإمكاننا أن نقول نلتزم بوجود جهة اشتراك، إلا أن جهة الاشتراك ثانية فلسفية لا تكشف عن جهة اشتراك في الخارج، فلم يلزم من ذلك تركب الواجبان، تركب الواجبين. هذا هو
الإشكال.
الآن الجواب، يقال لابن كمونة ثبت في بحث الوجود الذهني أن كل مفهوم لا يمكن أن ينتزع من الخارج إلا إذا وجد منشأ انتزاعه، وإلا يلزم أن ينتزع كل مفهوم من كل مصدر. وهذا بين، لا يمكن أن ينتزع مفهوم الحرارة من الثلج، ومفهوم البرودة من النار. فكل مفهوم لكي ينتزع من المصداق لابد وأن يوجد في المصداق في الخارج منشأ انتزاع. وهذا يعني أن المفهوم هو المصداق، ولكن بوجود ماذا؟ بوجود الذهن. نعم، تارة المفهوم ينتزع منه ماهية وحقيقة الشيء في الخارج فيكون بإزاء الماهية، وتارة ينتزع من وجوده فيكون وجودا له ذهنا، بمعنى أنه حاكي عن تلك الحيثية الوجودية التي انتزع منها المفهوم، كما في مفهوم العلة ومفهوم المعلول. نحن لا ننتزع العلة من ماهية النار، الذي ننتزعه من ماهية النار مفهوم النار، المفهوم الماهوي. نعم، ننتزع العلة من حيثية تأثير وجود النار في الحرارة، وكذلك الكلام في مفهوم المعلول بالنسبة إلى الحرارة. فوجود مفهوم العلة في الذهن وجود للنار، ولكن من حيثية الانتزاع، وهي حيثية التأثير، فهو وجود لها بمعنى وجود لحيثية انتزاع ذلك المفهوم منها خارجا. فلو انتزعنا مفهوم واحد من شيئين في الخارج فلا بد وأن نقول بوجود جهة اتحاد في الخارج، سواء كان ذلك المفهوم المنتزع مفهوم ماهوي كانتزاع مفهوم الإنسان من الفردين زيد وعام، أو الحيوان من النوعين البقر والإنسان، أو كان مفهوما ثانيا فلسفيا، لأن المفهوم الثاني الفلسفي منتزع من متن الوجود وواقع الموجود، وهو يحكي تلك الحيثية الواقعية الخارجية. فإذا انتزع من اثنين فلا بد وأن يكون اثنان واجدين لتلك الحيثية التي هي منشأ الانتزاع، وإلا يلزم انتزاع كل مفهوم. فإذا كون المفهوم مفهوم فلسفي لا يعني عدم وجود جهات اشتراك. وأما قولك يا ابن كمونة نحن ننتزع مفهوم المقولة ومفهوم الماهية ومفهوم العرض ومفهوم الإمكان من مصادق متباينة بتمام الذات، فسببه الخط بين المفهوم الماهوي الذي ينتزع من الماهية وبين المفهوم غير الماهوي الذي لا ينتزع من الماهية، وإنما ينتزع من حيثيات عرضية عارضة لتلك الماهية. فمفهوم المقولة لا يعرض الماهيات من حيث هي حتى تقول هي متباينة بتمام الذات، وقد حكاها مفهوم واحد وانتزع منها مفهوم واحد. لا، مفهوم الماهية انتزع، مفهوم الماهية انتزع من عرضين يعرض الكام والكيف، وهو أن هذه تقال في جواب ما، من كونها تقال، هذا كونها تقال في جواب ما هو، هذا بيان لحكم من أحكامها أو بيان لماهيتها، بيان لحكم من أحكامها. أنت إذا حللت ماهية الكام لا تجد في ماهية الكام ما يقال في جواب ما هو إذا سئل عن الخط، تقول هو الممتد الذي يقبل الانقسام مثلا بالقوة، أو المنقسم بالقوة مثلا، أو الذي يجتمع على حدود، هذا تعريف الكام قيل فيها، ولا تجد ما يقال. هذا ما يقال ليس منتزعا من ذات ماهية الكام ومن ذات ماهية الكيف، حتى تقول مع تعدد الذات واختلافها بتمامها كيف ماذا انتزع مفهومين وانتزع مفهوم واحد من هاتين الحقيقتين المتباينتين بتمامهما، وصار المفهوم الواحد حاكيا لهما. نقول لك مفهوم الماهية لم ينتزع من ذات الماهيتين المتباينتين، وإنما انتزع من عرض يعرض الاثنتين، وهو أنها تقال في جواب ما. وكذلك مفهوم المقولة، من تقال، من تقال في جواب ما هو أخذ مفهوم، تقال من صدر التعريف وأخذ ماهية من ذيله. وكذلك الأمر بالنسبة إلى مفهوم العرض، مفهوم العرض لا يعرض الكم من ذاته وإنما من جهة وجوده، يقال هو العرض هو الذي إذا وجد يكون فيه، فهذا حكم لوجود هذه الماهيات، ونحن نلتزم أن وجود الماهيات وجود مشترك لا مانع، وجود الماهيات وجود مشترك. نعم، الماهيات في ذاتها متباينة بتمامها، فيمكن أن ننتزع مفهوم العرض من وجودها ويعرض عليها لا من جهة ذاتها حتى تقول جوزتم انتزاع مفهوم واحد من متباينات بتمام الذات، وجعلتموه حاكي عن مفهوم عن حقائق متباينة بتمام الذات. إذن الذي وقع في خلط ليس العلامة، ومن سبق العلامة في الاستدلال بهذا الدليل، بل الذي وقع في الخلط نفس ماذا؟ المستشكل، هو الذي خلط بين المفهوم الذي ينتزع من الذات وبين المفهوم الذي ينتزع من العرض العارض على الذات. وموارد النقض التي ذكرها من المفاهيم التي تنتزع من العارض على الذات، مفهوم الماهية، مفهوم المقولة، مفهوم العرض، وليست من المفاهيم التي تنتزع من الذات. فإن قلت إذا جوزت أن تكون الحقائق المتباينة بتمام الذات يمكن أن ينتزع منها مفهوم، ويكون ذلك المفهوم منتزعا من جهة أخرى وحاكي لهما من دون أن يشتركا في الذات، كما في مفهوم الكام بالنسبة إلى ما هي، كما في مفهوم العرض بالنسبة إلى المقولات العرضية. فقل ذلك بالنسبة إلى وجوب الوجود، قل وجود الوجوب ليس منتزعا من ذاتهما حتى يلزم من ذلك تركب الواجبين في الذات، وإنما منتزع من عرضا عارض، وبذلك أنت في الإشكال. واضح؟ فإن قلت بارك الله فيك، نحن في مقام الجواب على ابن كمونة ماذا قلنا؟ قلنا ابن كمونة خلط بين المفهوم الذي ينتزع من حيثية عرضية فيكون حاكي عن حقائق متباينة، وبين المفهوم الذي ينتزع من الذات، والذي ندعي أنه يدل على التركب المفهوم الذي ينتزع من الذات لا المفهوم الذي ينتزع من جهة عرضية. هنا المستشكل يعود ويقول جزاك الله خيرا، أنت عبدت لنا الطريق لتأكيد الإشكال، وهو أن نقول وجوب الوجود ليس منتزعا من ذات الواجبين، فلا يدل اشتراك الواجبين على التركب في الذات، لا يكون منتزع من جهة عرضية كمفهوم العرض الذي ينتزع من جهة ماذا؟ عرضية، ويحمل على الأعراض المتباينة في تمام الذات. ليكن وجوب الوجود منتزع من جهة عرضية ويحمل على الواجبين مع أنهما متباينين بتمام الذات. واضح إشكال؟ نقول فإن قلت قلنا مفهوم الوجوب إنما ينتزع من الوجود، والواجب ليس له حقيقة وراء وجوده، الواجب ماهيته النية. فلا يمكن أن يقال وجوب الوجود منتزع من جهة عرضية لا من ذات الواجبين، لأن الجهة التي ينتزع منها وجوب الوجود جهة ماذا؟ ذاتية في الواجبين، هي مقومة لحقيقتهما، لأن حقيقة الواجب وجوده وليس له ماهية وراء وجوده، إلا لو كانت له ماهية لكان وجوده عارضا فيحتاج إلى علة لثبوته للماهية، ويلزم من ذلك ماذا؟ الإنكار. فالقول بانتزاع مفهوم واجب الوجود من الواجبين يدل على جهة اشتراك أين؟ بذاتهما، وبذلك تندفع الشبهة من جذورها. واضح؟ هذا جواب ذكر لدفع شبهة ابن كمون، وتوجد أجوبة أخرى. بالأمس الماضي تتبعت الأدلة التي ذكرت لإثبات توحيد الله عز وجل، نحن بالأمس يمكن قلنا 10، ووقفت على أكثر من 26 دليل على توحيد الله تبارك وتعالى. لو كنا وفق المنهج القديم لمررنا على الأدلة بأجمعها ولطال الكلام. ثم لاحظت كلمات الأعلام في الرد على شبهة ابن كمون، فوجدت عدة أجوبة من ضمن تلك الأجوبة هذا الجواب الذي قلناه. من ضمن تلك الأجوبة
لأن الجواب شيخنا في القياس المتألهين.
نعم
للجواب الذي ذكرته
يعني هذا الجواب مذكور في كلمات جملة من الأعلام ولكن بهذا التفصيل لم أقف عليه في كلمات صدر المتألهين بالدقة. صدر المتألهين كان يقول لا يمكن انتزاع الواحد من الكثير، هذا كان يقوله صدر المتألهين، ولكن تقريب وجه عدم انتزاع الواحد من الكثير ثم دافع فإن قلت قلت هذا لم أجده في عبارات صدر المتألهين بهذا الترتيب، ولكن في روحه موجود في عبارات صدر المتألهين، هذا الكلام يتناسب مع مباني صدر المتألهين. من ضمن الأجوبة جواب شيخ جوادي آملي فهو جواب فعلا لطيف، يقول مشكلة ابن كمونة أنه يقول يمكن فرض واجبين، يمكن أن تفرض واجبين ممكن، غايته مثلا يقول هل هذا الفرض فرض لمحال أو فرض لغير محال، الذي استدل بالدليل الذي ذكره العلامة يقول هذا الفرض فرض لمحال، إذا تمت شبهتنا على هذا الدليل واندحر سوف نقول هذا فرض لغير محال. فمشكلة ابن كمون أنه يعتقد أن هذا فرض ممكن ولكنه ماذا؟ هل هو فرض لمحال أو ليس فرض لمحال؟ مع أن فرض الواجبين هو في ذاته محال، مجرد أن تقول إذا وجد واجب ترى كلامك مو صحيح من ناحية منطقية، إحنا نمشي لك مع قبض النظر عن التدقيق فنقول إذا فرض واجبين فهل يلزم من ذلك التركب أو لا يلزم، هذا مع قبض النظر غمض النظر عن جهات الخلل التي تثبت أن نفس هذا الفرض محق. أما إذا دققنا مجرد أن تقول إذا فرض وتأتي بأداة التثنية فأنت في الواقع فرضت ممكنين ولم تفرض واجبين. ليه؟ لأن فرض واجبين يعني أنهما في عرض واحد، معنى أنهما في عرض واحد انتهاء وجود أحدهما ببداية وجود آخر، وإلا لما كان اثنين، وانتهاء وجود أحدهما ببداية وجود الآخر يعني التركب من الوجدان والفقدان، التركب من الوجدان والفقدان معناه الماهية معناه الإمكان. أنت بالواقع فرضت ممكنين ولم تفرض واجبين حتى نبحث هل المفروض ممكن أو نفس فرضك محالون، نفس أن تفرض واجبين هو محال بحسب الدقة العقلية، نعم بحسب التسامح نقول فرض واجبين فتعالوا نبحث هل ما فرضه ممكن يجوز أن يقع عقلا أو لا يجوز، وهو جواب حسن لطيف من الشيخ حفظه الله. قال المصنف المسألة التاسعة في أنه تعالى مخالف لغيره من الماهيات. قال والمثل في هذه المسألة، المسألة التاسعة، يريد المصنف وتبع له الشارح رحمة الله تعالى عليهما أن ينفي المثل عن الله تبارك وتعالى، ليس كمثله شيء. المثل تارة يطلق ويراد منه ما ماثل الشيء في كمالاته الوجودية، سواء كان يجتمع معه في ماهية أو لا يجتمع، سواء كانت تلك الماهية ماهية نوعية أو كانت ماهية جنسية. والمثل بهذا المعنى يشمل فرض وجود واجب آخر كالواجب الأول لا ماهية له، بناء على أن الواجب ماهيته النيته ونفس حقيقته. نقول الله لا مثل له، فإذا كان الله لا مثل له بهذا المعنى سوف يكون نفينا للمثل رجوع إلى المسألة السابقة، وهي أن الله تبارك وتعالى لا شريك له. وتارة يطلق المثل ويقصد منه المثل بالاصطلاح المنطقي والفلسفي، وهو أن يشترك اثنان في ماهية. اثنان اشتركا في ماهية زيد وعامر اشتركا في الإنسانية يقال هما مثلان في الإنسانية. البقر والإنسان اشتركا في الحيوانية يقال هما مثلان في الحيوانية. المصنف رحمة الله تعالى عليه يقول إذا ثبت وجوب الوجود يثبت أن الله لا مثل له. ما هو مراده من لا مثل له؟ يحتمل أن يكون مراده المعنى الأول الذي هو معنى عام، ويحتمل أن يكون مراده المعنى الثاني هو المعنى الخاص. إذا كان مراد المعنى الأول فوجوب الوجود كافي لنفي المثلية مطلقا، سواء كان المماثل لا ماهية له أو كان له ماهية. وإذا كان مراده المعنى الثاني فأيضا وجوب الوجود يكفي لنفيه، مضافا إلى أنه الباري تبارك وتعالى لو كان له ماهية بهذا المعنى سوف يكون مركبا من
ذاته والماهية،
سوف يكون مركبا من جنس وفاصل، أو يكون مركبا من ماهية ومن منضمات، لأن الفرد حتى يمتاز عن مثله في النوع يحتاج إلى ماذا؟ إلى مشخصات تميزه. مر عليكم في الفلسفة أن المشخص فيه كلام، هل هو الوجود أو العوار؟ إذا كان المشخص هو الوجود يلزم أن يكون الوارد ماذا؟ وجوده زائد على ماهيته، لأنه يشترك من حيث الماهية ويزداد بالمشخص، وفرضاً المشخص هو الوجود فيلزم من ذلك تركب الوجود، تركب الواجب من وجود ومن ماهية. وإذا كان المشخص هو العوارض فيلزم من ذلك أن يتركب الواجب من ماهية ومن ماهيات متعددة انضمت إلى ماهيته وأوجبت أن يكون فردا متشخصا لا يقبل انطباق على كثير. فإذا كان المراد بالمثلية المعنى الثاني سوف يكون وجوب الوجود دالا على عدم المثلية، ولكن ببيانات متعددة. كنا في المعنى الأول للمثلية نقول وجوب الوجود يدل على بساطة، يدل على نفي المثلية حتى لو فرضنا أن الواجب لا ماهية له. هنا لا يلزم التركب من وجود ومن ماهية، وإنما يلزم التركب من جهة وجدان وجهة فقدان الذي ماذا ينتزع منه مفهوم الماهية. أما إذا كنا نريد أن ننفي المثلية بالمعنى الثاني فنحن مباشرة ننفي التركب من الوجود ومن الماهية، لأننا ننفي التركب من وجدان وفقدان وننتزع منه التركب من وجود ومن ماهية، فنحن مباشرة ننفي التركب من الوجود والماهية، التركب من جنس وفاصل، أو التركب من الماهية ومن الأعراض المنظمة. خو على كل حال يقول رحمه الله والمثل، أي وجوب الوجود ينفي الشريك وينفي وجود المثل. أقول هذا عطف على الزائد، أي وجوب الوجود يدل على نفي الزائد ونفي الشريك ونفي المثل، وهو مذهب أكثر العقلاء. العقلاء على أن الله تبارك وتعالى لا مثل له، بل كل العقلاء كما قلنا فيما سبق، لأن العقل من حيث هو عاقل لا يثبت الله تبارك وتعالى مثل. وخالف فيه أبو هاشم، أبو هاشم قال لا، الواجب من حيث ذاته كغيره كالإنسان كالشجر لا يختلف. نعم يختلف بحالة معينة ثابتة للواجب، تلك الحالة توجب أن يتصف الواجب بأحوال. مر عليكم الأحوال التي يعتقد بها البهشمي مما يقال ولا حقيقة عنده، مقولة تدنو عن أفهام الحال عند الكاسب عند الأشعري والحال عند البهشمي وطفرة النظامي. هذا الحال، الحال يقول هنالك شيء لا موجود ولا معدوم، ذلك الشيء الذي هو لا موجود ولا معدوم ينقسم إلى قسمين، إلى أم وعندها أربع أبناء. الأم هي الحالة الثابتة لله تبارك وتعالى، الأبناء الأربعة يقول هي صفات الحيية والعالمية والقادرية والموجودية. يقول الباري تبارك وتعالى من حيث ذاتك غيره كذات زي، ولكن الفارق أن الواجب عنده حالة لا موجودة ولا معدومة، هذه الحالة أوجبت أن يتصف بأربعة أحوال، تلك الأحوال أيضا لا موجودة ولا معدومة، منتزعة من الحياة من العلم من وكل كلام متناقض. هو في الواقع هذا من رفع المتناقضين في أوله الذي يعود إلى اجتماع النقيض. خب يقول وخالف فيه أبو هاشم فإنه جعل ذاته مساوية لغيره من الذوات، وإنما تخالفها بحالة، هذه الحالة اعتبرها أم توجب أحوالا أربعة يتولد منها أحوال أربعة، الحيية والعالمية والقادرية والموجودية. فالله يمتاز بالموجودية، لكن تسأله هل هذه الموجودية موجودة لله تبارك وتعالى؟ يقول لك لا معدومة، يقول لك لا. يمتاز بالعالمية، خام موجودة العالمية، يقول لك لا
حوالي
معدومة، يقول لك لا. هذا نسميه حال لا موجود ولا
حوالي، يعني خبار.
يقول وتلك الحالة هي صفة إلهية، صفة لله تبارك وتعالى. المصنف يقول وهذا المذهب لا شك فيه بطلانه، فإن الأشياء المتساوية تتشارك في لوازمها. إذا كانت ذات الله كذات عمرين، حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز. إذا كانت ذات عمر ممكنة، ذات الله ممكنة. إذا كانت محتاجة تكون محتاجة في لوازمها. فلو كانت الذوات متساوية جاز انقلاب القديم محدثا، وبالعكس وذلك باطل بالضرورة. أنا أقول هذا أبو هاشم اللي التزم بارتفاع النقيضين يضر أن ينقلب القديم حادث، بإمكان أن يقول الله تبارك وتعالى لا حادث ولا قديم، كما أن صفة العالمية لا موجودة ولا معلوم. مثل هؤلاء أصلا ينسد باب الحديث معهم، ينقطع باب البرهان بالنسبة إليه. ما الحمد لله.